بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك لأنه كاد أن ينجلي الحق بالنور الموجب للظهور. يقول القيصري: نحن نعيش في زمان خاتمية الرسل، فالأرضية مستعدة أن يظهر الله سبحانه وتعالى باسم النور، لأنه ظهر باسم النور بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فأي تحدث في المقام لو أن من كتب على نهج الشريعة والحكمة الإسلامية أن يكون سببا لإظهار النور بواسطة ما استفاده من الشرع المقدس القويم. بل كاد أن ينجلي الحق في النور الموجب للظهور. النور اسم من أسماء الحق، بها يظهر الله سبحانه وتعالى، وقرب أن ينتشف لذوي البصائر والعرفان والدراية بواسطة ظهور الحق باسم النور. أن ينكشف لهم كل مرموز ومستور، كل مرموز ومستور. هناك أمور ظاهرة، لكن هناك أمور باطنة. فالقرآن له ظاهر وله بطون حديدة، وهو نسخة بدل عن حقيقة الوجود. فإذا الوجود له بطون وله بطون، كادت أن تنكشف هذه البطون بواسطة عرفان الحقيقة وبواسطة الشريعة المحمدية. وهناك أمور هي مرموزة، هي غير واضحة، لأن الله سبحانه وتعالى له محكمات هي أم الكتاب، وهناك متشابهات. فالأمور المرموزة المتشابهة أو الأمور التي هي رمز للحقائق تحتاج إلى تأمل وإتقان في المقام. وحان في عصر النبوة، في عصر الخاتمية، طلوع شمس الحقيقة الربانية، طلوع شمس الحقيقة الربانية، شمس الحقيقة الربانية. آن طلوعها، أي آن الوقت المناسب لكي تظهر الحقائق التي جاءت على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأن يحكيها تلامذة الإسلام، العارفون في حقائق الأمور. وحان طلوع شمس الحقيقة الربانية. من أين تطلع هذه الشمس الربانية؟ قال: من مغربها، أي من عالم الطبيعة، فعالم الطبيعة محل غروب الحقائق، لأنه أسفل عالم من العوالم الإنسانية. لكن شاءت المشيئة الإلهية أن تعرف الحوادم الحالية كالملائكة والعقول تحرك الأسماء كلها بواسطة الإنسان الكامل كآدم عليه السلام. فما هو الحال بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فيقول: طلوع شمس الحقيقة من أين يكون؟ من مغربها، وهو عالم الطبيعة. فهذا العالم مع كونه مغربا مع كونه سافلا، لكن شاءت الحكمة الإلهية أن تنتشر منه شمس الحقيقة إلى كل العوالم، إلى كل العوالم. فتعرف الملائكة الأسماء والصفات بواسطة الإنسان، بواسطة الإنسان الكامل. فهي مع قربها وتجردها كانت تنتظر أن تعرف وتسجد للإنسان الكامل، لأنه جامع كفاف العالم. فليست الحقيقة للعالم في المجرد بما هو مجرد، ولا في الممكن البرزخي بما هو برزخي، ولا للممكن الطبيعي بما هو طبيعي. شاءت المشيئة الإلهية أن تكون الحقائق والأسماء والصفات موضوعة جميعا في من؟ في جامع كفاف العالم، وهو الإنسان الكامل. من مغربها وحان بروز عرش الربوبية، وحان بروز عرش الربوبية. من مشرقها، من هو مشرقها؟ الإنسان كامل، مشرق العرش الربوبي، الحكم الربوبي، الهيمنة الربوبية بكل أبعادها، تبلورت وظهرت في إنسانها الكامل، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. من مشرقها وكان الحق الآن جاء لكي يعبر عن نفسه بتعابير، على أن هذا الكتاب وهو كتاب الفصوص كتاب مهم عظيم. كم من سالك طاف حوله ولم يتمكن من الدخول في هذا البلد وفي هذه الأمور العظيمة وفيها، لكنني يقول: لما صدت وتحركت بلا مقدمة سابقة، الله سبحانه وتعالى ألهمني معاني هذا الكتاب، ألهمني معاني هذا الكتاب، فجئت بها بإتقان وببيان واق لتدليل لمعرفة الحقائق. فإذا الآن جاء ليتكلم عن نفسه باعتقاده أنه تمكن من معرفة كتاب خصوص الحكم بأبعاده التي أرادها ابن العربي. وقد كان قد أطلعني الحق سبحانه وتعالى على معاني هذا الكتاب، ويعني به كتاب خصوص الحكم. وقد أطلعني على معانيه المتساطع أو المتساطعة أنوارها، وألهمني بفحاويه المتعالية أسرارها. الفحوى هي الأولويات، هي الفهم الأولوية. وألهمني بفحاويه، يعني ما يدل عليه بفحاويه وبتعبيراته البعيدة، هذا الكتاب بفحاويه المتعالية أسرارها. وأراني في سري، والمراد من السر الإنساني باطنه وفطرته السليمة التي بواسطتها يتمكن من معرفة الحقائق قبل قيام الدليل والبرهان، لأن الإنسان الفطري هو عين البرهان والدليل الإنسان الجزء الفطري والصفحة والنسخة بدلا عن عدم التسليم بكله بأبعاده لكن بمرتبته الإنسانية. فيقول: وأراني في سري، يعني والحق سبحانه وتعالى أراني في باطن مكنون سري وسلامة فطرتي، من بشرني بمعرفة هذا الكتاب، من بشرني بمعرفة هذا الكتاب، ألهمت أني أفهم هذا الكتاب، ولذا أقدمت على شرحه وعلى كتابته. وفي سري من بشرني بمعرفة هذا الكتاب، وخصصني بالعلم به هذا الكتاب، قدم على معرفته، قدم على دراسته الكثير من الطلاب، الكثير من المحصلين، لكنهم ما تمكنوا من التوغل في أعماقه، والله تعالى ألهمني فهمه. هكذا يقول: من بشر وخصصني بالعلم به، أي بهذا الكتاب، من سائر الأصحاب الذين شرحوا وساروا في معرفة هذا الكتاب من غير تأمل سابق. يقول: حرصت هذا الكتاب ومعانيه بباطن سري للبشرى التي بشرت بها، لا لأنني كنت من الطلاب الذين قرأوا هذا الكتاب سنين وأتعبوا أنفسهم فيه سنين، لكنها معرفة ودراية إلهامية. لا يريد أن يقول: إني وإن كنت لم أرى ولم أشاهد ولم أطالع ولم أقرأ هذا الكتاب على يد معلم تعلمته، لأن المعرفة تارة معرفة للكلمات والتعابير وتارة بالمعاني والأبعاد، ويتكلم عن من؟ عن تلك المعاني التي تحملها الألفاظ، وإلا فكان القارئ بالقرآن لا يعرف إلا لفظا، لا يفهم إلا صورة ظاهرية. فيقول: الكل مشتركون في دراسة هذا الكتاب، لكنني درسته بمعانيه، والبعض درسته بألفاظه. على كل العرفاء كثيرا ما يدعون المكاشفة، كثيرا ما يدعون المكاشفة، بل من غير تأمل ثابت فيه أو مطالعة واستحضار لمعانيه. لماذا عرفت هذا أنا؟ عناية من الله الكريم وفضلا من الرب الرحيم، لأنه تعالى هو المؤيد بنصره من يشاء من عباده، والموفق بالظفر على أسرار مبدئه ومعاده. من عرف المبدأ والمعاد عرف كل الحقائق المبدئية، يعني عرف جريان الفيض من علته، والمعادية أي عرف القوس الصعودي والقوس الرجوعي نحو الحق سبحانه وتعالى. فكل المعارف ثامنة في القوس النزولي وهو السيط الإلهي بمراكبه، والقوس السعودي وهو الحركة نحو الغاية. بل على أسرار مبدئه ومعاده، مع قول هذا الكتاب ليس بذلك الكتاب الهين، لكنه ألهمت فهمه، مع تجوال عقول العقلاء حول ابتنائه. يقول: كم من إنسان جال وتحرك نحو فهم هذا الكتاب، لكنه ما ترك منه إلا ألفاظا. أنا درست أعماقا ومعاني ومتون، مع تجوالي، يعني في حين أن الكثير من طلاب العرفان درسوا هذا الكتاب وجالوا حوله وقالوا، لكنهم ما فهموا إلا ألفاظا. مع تجوالي عقول العقلاء حول عقول من هم عقول العقلاء لا عقول من لم يكونوا بعقل ودراية ولوم. مع هذا كله لأنه فوق مستوى العقول، لأنه فوق مستوى الدرك والدراية، لأن هذه المعاني في اعتقاد العرفاء هي ليست بدليل وبرهان، هي بصفاء ومكاشفة، صفاء نفس وعلو في واقعها يرجعها إلى الفطرة والسلامة التي خلقت من أجله. فإذا كانت فطرة شاهدت واقع الفطرة في مراحلها، وكل مشاهد على قدر استعداده. المحرسة والعرفان، المحرسة والعرفان للأنبياء هي مشاهدات يقينية عينية لا شك ولا ريب فيها. فالأنبياء هم واقع الفطرة، هم واقع الفطرة، لا أنهم يسيرون بالطرق والمسالك العرفانية والأفكار للتوصل إلى الفطرة، هم فطرة. فلذا ما كانوا فطرة كانت مشاهداتهم لواقع الفطرة، لأن الإنسان نسخة بدل عن عالم الوجود، وشلولا وهم فطرة. وإذا كانوا فطرة شاهدوا الحقائق بفطرتهم. ولذا ورد ما هو مضمونه: إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر الإنسان إلى شتم أولياء الله وأوصيائه وأنبيائه فليئن، لكن لا يتبرأ منهم لأنهم فطرة، لأنهم موجودون على الفطرة. من تبرأ عن فطرته خرج عن زي الإنسانية، ومن خرج عن زي الإنسانية كانت البهائم أفضل منه لأن لها فطرة لم تنكر فطرتها. واضح المسائل؟ فإذا الأنبياء في واقع فطرتهم يشاهدون الحقائق على قدر قوة تلك الفطرة ومراتبها. والعرفاء يدعون على أنهم في سيرهم وسلوكهم العرفاني وأفكارهم ورياضتهم الخاصة يعودون إلى الفطرة، وبعودهم إلى الفطرة بقدر النار يشاهدون حقائق هي واقع في نفسها، لكن ليست تلك الواقعيات التي لا شك ولا ريب فيها، من عالم يثبت وينفو، من عالم احتمال، من عالم يحتمل فيه الخطأ، وإن كان معرفة وإن كان دراية، لكن الدراية لها مراتب. بل مع تجوال عقول العقلاء حول ثنائه، حول ثناء هذا الكتاب، حول متن وواقع ومنهج هذا الكتاب، وترجاعهم أي عقول العقلاء خاسرين، العقلاء رجعوا خاسرين، وأنا نلت المعنى وتوصلت إلى الدراية في هذا الكتاب، وترجاعهم خاسرين، وتطوى في فهوم الفضلاء حريم حمائه، حماء هذا الكتاب، طافوا حول هذا الكتاب، حول حمى هذا الكتاب، لكنهم ما نالوا ما نلته أنا من هذا الكتاب. وترجاتهم حاسرين لكونه، لماذا هذا الكتاب طاف حوله رجال وطافت حوله عقلاء ما نالوا ما نلته منه؟ إما لأن مراده أن الطوفان، أن التجوال، أن الحركة بالعقل حول هذا الكتاب لا توصل إلا إلى مرتبة الحكمة والدليل، ولذا يقولون يقول بعض العرفاء ما توصلنا إليه بمكاشفاتنا العرفانية ومشاهداتنا لعين الحقيقة وصل إليه ابن سينا يعبر عن ابن سينا وصل إليه هذا الأعمى بعطاء أي بعطاء الدليل والبرهان يقول أينما سرنا وجدنا هذا الأعمى يسير أينما وصلنا إليه من المعرفة وأينما شاهدنا ونظرنا وجدنا هذا الأعمى وصل بعصاه يتوسع عليه ويقصد به ابن سينا واضح المسألة. فإذا لعل مرادهم أن من طاف حول هذا الكتاب بعصا العقل والدليل والبرهان رجع خاسرا حاسرا، لأنه لا بد وأن يطاف حوله بمن بمكاشفة عرفانية تنبأ عن فطرة تكوينية للإنسان بما هو إنسان، بل وترتادهم لكون هذا الكتاب منزلا. لماذا هذا الكتاب لم يتمكن أحد من الوصول إلى معرفته؟ يدعي القيصري يقول لكونه منزلا أو منزلا من سماء، هذا الكتاب نزل من سماء وأريد من السماء الجهة العالية، يعني نزل من جهة عالية، لأن ابن العربي كما تقدم يدعي أنه أعطي هذا الكتاب من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وقال له قم وبلغ به البشر، هكذا يدعي ابن العربي. فإذا نزل هذا الكتاب على دعوى ابن العربي ممن نزل من رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزل من السماء، يعني نزل من مقام رفيع لا أرفع منه في عالم الإنسان، منزلا من سماء. أي سماء هذا؟ سماء هو يد الرسالة وخاتمية الرسل، يحيط بفلك العقل، هذا الكتاب يحيط بفلك العقل، كتاب أحاط بفلك العقل، فكان مشاهدة للواقع ليس دليلا يقام على الواقع. فلك العقل هو القلب الإنساني، وهي النفس الناطقة الإنسانية بما لها من الأبعاد. نزل ممن هذا الكتاب؟ نزل من تلك النفس التي هي صفحة نسخة بدل عن عالم الوجود بمراتبه. فلما نزل هذا الكتاب وهو كتاب فصوص الحكام من سماء يحيط بالعقل، فكان ليس دليلا وبرهان، بل كان لمسا ومشاهدة ونظرة إلى عمق الحقائق وأبعادها، فلا يتمكن من أن يطوف حوله كل عاقل وكل إنسان. العاقل يستدل عليه استدلالا بعصاه، ونحن نشاهده ونلمسه في مكاشفاتنا. وقال مثلا أرجو توجه، نحن نقرأ كتابا ونفسر عبارات، ولسنا نريد أن نقول أن ما يدعى أو قيل أو يقال من العرفاء أو غيرهم حق أو ليس بحق. إن ثبت ما يقوله العرفاء من مكاشفات فهي في حق أبي ذر وعمار ومالك وحساب الحكام وأضرابه من العظماء الذين هم مثال شهدته عالم الأفلس أولى بالمكاسب. فإن لمسنا في تاريخنا الإسلامي ما يدعيه العرفاء على لسان العرفاء الذين لا نتردد في أفعالهم، لا نتكلم عن الأنبياء والأوصياء لأننا لسنا في تلك المنازل، من كان منا فليكن عارفا أو متكلما أو حكيما، نحن لسنا نريد أن نتكلم عمن هو ليس من شأننا ومقامنا، الأنبياء والأوصياء بمحزل عنا. نحن نتكلم عن العرفاء الذين هم من عامة البشر، لكن لخصوصية كانوا مثالا للعرفان فأيدوا بواسطة العرفاء الحقيقيين، وهم عمار، وهم مالك، وهم المقداد، وهم أبو ذر، وهم سلمان، وهم هؤلاء أحكام هذه المعاني والكلمات صادرة منهم مدعاة بواسطتهم فلتكن لغيرهم. وثانيا نقول من يدعي العرفان ويعتقد نفسه من أكابر العرفاء، ولا أريد أن أسمي أحد، من أراد فليدرس كتب العرفاء، من كان يرى نفسه من أكابر العرفاء ويرى نفسه بمشاهدات ومكاشفات، أوصلته أن شاهد معاوية في جنان الخلد فلا جدوى بهذا العرفان ولا ثمرة بمثل هذا العرفان الذي يتوصل الإنسان بعد منهجية وطريقة وسير وسلوك أن يشاهد إبليس الأرض في جنان الخلد هذا لست قادر أن أعبر عنه بتعبير أو أن أتوصل إلى عرفانه بمعنى من المعاني. فبعض أكابر العرفاء يدعي أن في مكاشفاته شاهد أمير المؤمنين الطيب الطاهر النقي معاوية بن أبي سفيان، شاهده في مكاشفاته يعيش القرب وجوار الرسول، فمثل هذا العرفان الجهل المطلق خير منه. على كل شيخنا أرجو توجه، العرفان مشاهدة الحقائق في مواطنها، ولو كانت الحقائق تشاهد في مواطنها بدون الأنبياء والأوصياء لما كانت الدعوة عامة والتكاليف عامة لكل إنسان فقيها كان أو متكلما أو عارفا أو حكيما، وإلا لخصصت التكاليف ببعض البشر لعامة الناس واستثني منهم العرفاء مثلا أو فإذا كانت الدعوة عامة وكانت الوسيط في الدعوة هم الأنبياء والمبين للبطون والأعماق والمطبق للشريعة لكي لا تصابر بزيادة ولا نقصان لإفراط أو تفريط هم الأوصياء، فمن ادعى مكاشفة بدون أن يتوصل قبل المكاشفة إلى معرفة أوصياء الأنبياء كان خاطئا جاهلا، من كان فليكن، لأنهم الواسطة على أنه يشاهد حقائق بدون أن يكون قد سبق بمساهدة منازل الأنبياء والأوصياء، وتوصل بواسطتهم إلى مساهدة أنوار الحق سبحانه وتعالى، فهو يعيش في متون الخيال والوهم الذي حاكته نفسه له، بدلا من متون الفطرة والواقع. وأي بلاء وجفل مركب أن يعيش الإنسان في حضيض المتوهمة، في حضيض الواهمة والمتخيلة، وهو يظن نفسه فوق من يعيش بعصا الجليل والبطان. هذا غاية الجهل. بل يحيط بفلك العقل ولا يحاط. هذا الكتاب يحيط بفلك العقل، يحيط بالدليل والبرهان، يحيط بما يثبت بواسطة، لأنه مشاهدة للحقائق بلا واسطة. ويحاط ولا يحاط ومقام يناط بكل ومقام ذلك لكونه منزلا من سماء يحيط بفلك العقل ولا يحاط، ومقام ينوط بكل ما يناله الفهم ولا يناط. كل ما هو يرجع ويعلل بالحقيقة، فإن كان هناك دليل وبرهان لإثبات الحقيقة. أما من شاهد الحقيقة فلا يحتاج إلى الدليل والبرهان. من شاهد الحقيقة لا يحتاج إلى الدليل والبرهان. فإن قلت أقام الأنبياء الأدلة والبراهين، نقول أقاموها لكي يتمكن الناس من التوصل إلى الواقع والحقيقة، لأن من لم يستعن بالدليل والبرهان في مقدمات سيره لا يصل إلى المفاسدة والعرفان. فأولاً يتعرف الإنسان كالطفل بعصا الجليل والبرهان، ثم يصل إلى معرفة الواقع ولذه. فإذا لغت الواقع لا يحتاج إلى الدليل والبرهان، ومن كان فطرة لمس الواقع قبل الدليل والبرهان. فالأنبياء لمسوا الحقائق فكانوا عرفانا. وغيرهم إن أراد أن يكون من العرفاء عليه أن يسير أولا بطرق الدليل والبرهان، ثم إن علت نفسه يتمكن بعد ذلك من مشاهدة الحقائق بلا دليل ولا برهان. ولذا يقول ومقام ينوط تعلل به، ينوط بكل ما يناله الفهم. كل ما يناله الفهم يناط بالحقيقة. كل ما يناله الفهم يناط بمن؟ كل ما يناله الفهم من دليل وبرهان، لأنه يثبت حقيقة فهو يناط بالحقيقة. فمن عرف الحقيقة لا يناط بشيء. ينوط بكل ما يناله الفهم ولا يناط، مثيرا بحقائق عجزت العقول عن إدراكها. يشير هذا الكتاب إلى حقائق عجزت العقول عن إدراكها، لأن بعض الحقائق لا تثبت بالدليل والبرهان. الدليل والبرهان يوصلك إلى مرحلة من مراحل درس الحقيقة والواقع، لكنك تبقى تعيش الاثنينية بينك وبين لمس الحقيقة ومشاهدتها. لا تكون حقيقة ولا تصبح نفسك واقعا إلا إذا انمزجت واتحدت وشاهدت واقع الأمر والحقيقة. ولذا يقول يشير مشيرا بحقائق عجزت العقول عن إدراكها، وكاشفا هذا الكتاب لدقائق وقفت القلوب من ذرى أفلاسها. العقول توقفت، بل والعقول فقط توقفت، القلوب، لأن العرفاء في قلوبهم يشاهدون وتحصل لهم المكاشفات. بل يقول هذا الكتاب بعض القلوب، يعني بعض الناس الذين هم من العرفاء حقيقة يشاهدون بقلوبهم، لكن المشاهدة بالقلب ترجع إلى اختلاف مراتب القلوب. فليس كل من كان ذا قلب فليس كل من كان ذا قلب يشاهد أنوار الحق ببصيرته، هو يشاهد أنوارها بأبعادها وكاشفا لدقائق وقفت القلوب من ذرى أفلاكها، من ذرى أفلاك هذه القلوب تلي عن سلف الحقائق التي تدور عليه سلف الحقائق، وحارت أعين ذوي البصائر والأبصار في عرائس معانيها المتلألئة من وراء الحجاب، متلألئة من وراء الحجاب. تقدمت هذه الكلمة أن هناك حجب ظلمانية وحجب نورية، نحن نعيش حياة طويلة نصارع حجب الظلمات، والعرفاء الحقيقيون كالأنبياء والأوصياء ومن شهدت في حقهم الأنبياء والأوصياء، ولا يحتاج الشهادة إلى مشاهدة بنص في زمانهم خاص، لعل صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه قد شهد في حق الكثير من الخلق شهادة لا يعرفها إلا من استحق تلك الشهادة، إلا من استحق تلك الشهادة. ولذا وإن كان الكلام لعله لا يحدث البعض، ولذا أقول وبكل صراحة الذين شاهدوه عجل الله تعالى فرجه بعلو مقامهم في زمن الغيبة الكبرى لا يريدون احتراما وتقديرا من أمة أو شعب أو من جيل أو أجيال، شاهدوه لحلو نفوسهم فكان كتمانا لأنه لا تدركه العقول، والذين يدعون ما يدعون من المشاهدات وليدعون ما يدعون من الجلسات معه عجل الله تعالى فرجه، إن كانت هذه الدعوة في حقهم صادقة فهو لضعف نفوسهم، وضعيف النفس لا يشاهد، فمن يشاهد لا يدعي لا يقول، ومن يقول لا يشاهد، ومن يقول لا يشاهد. ألا ومن ادعى رؤيتي بعد غيبتي هذه فكذبوه، ما قال من شاهدني فكذبوه، والمشاهد لا يدعي ولا يقول، لأنه يرى لعلو نفسه لكماله الإنساني، وأما الذي يقول فكذبوه فإن الذي يدعي يريد منصبا وتكريما ومقاما اجتماعيا، فكذبوه فإنني لا أظهر لضعفاء النفوس. وكاشفا لدقائق وقفت العقول من ذراء أفلاكها، وحارت أعين ذوي البصائر والأبصار في عرائس معانيها المتلألئة من وراء الحجاب، يا حجاب، المتلألئة من وراء الحجب النورية، المتلألئة هذه الحقائق من وراء الحجب النورية. الله سبحانه وتعالى محجوب عن خلقه لا بحاجب بل بحجب النور، يعني بعظمه محتجب، وهذا قصور في القابل وليس قبضا وعدم عطاء في الفاحل والمثير. من وراء الحجب الحجاب وشخصت أبصار أهل العلم والفهم، أهل العلم والفهم في محاسن مجالها. فلعل مراد من أهل العلم والفهم لعل إشارة إلى الحكماء والعرفاء، لعل مراد المتجلية لأولي الألباب. يقول الحقائق لا تتجلى لمن كان أعمى.
الحقائق تتجلى لذوي الباب، لذوي البصيرة، فالبصير يشاهد، أما الأعمى فلا يرى ولا يشاهد.
بيت شعر: تجول عقول الخلق حول جنابه، تجول عقول الخلق حول جنابه، حول من؟ حول جناب هذا الكتاب، حول معنى هذا الكتاب. ولم يدركوا، ولم يدركوا من درقه غير لمعه، لكنهم ما أدركوا من برقه وضيائه غير لمعه. هذا التوجه تقدم في الصفحة المتقدمة وهي الصفحة الثانية، في الرديف الثاني، في السطر، في السطر الثالث، حينما قال في الدارين، حينما قال إن مقاصده في الدارين. فلما، هاي كلمة فلما مرت، فلما ما هو جوابها؟ جوابها ها هنا: فلما سنح لي أن أحذف، هاي سنح لي مرتبطة بلما، جواب لما. فلما سنح لي أن أكشف بعض أسراره على طالبي وأرفع القناع عن وجوه عرائس معانيه التي فاضت على قلبه، أو المراد من قلبه قلب ابن العربي، التي فاضت على قلبه المنور وروحه المطهر وحضرة العليم القبلي، من حضرة العليم الخبير الحكيم القدير، بالتجلي منه تعالى عليه، أي على المؤلف، أي على ابن العربي. ودنو المؤلف منه تعالى، والتجلي إليه. دنا فتجلى، دنا فتجلى. الدنو إذا تم وكان واقعا بكل كماله، الدنو المعنوي إذا تم وكان واقعا بكل واقعه، لا لفظا يقال باللسان، كان تجليا، أي كان تعلقا، أي كان فناء، أي كان بمعنى آخر وبتعبير آخر، أي من المعنى الحرفي في مقابل المعنى الاسمي. فآخر مطاف وصل إليه الرسول الأعظم ليلة المعراج بأن دنا فتدلى، فلما صار تدليا صار تعلقا، صار معنى اسميا، أي لمس حقيقة الاسمية. كان قاب قوسين أو أدنى. فيقول أيضا ها هنا بالنسبة إلى ابن العربي، يقول بالنسبة إلى ابن العربي: والدنو منه والتجلي إليه تعالى. يعني ابن العربي دنا فصار تدليا، أي صار فناء ومعنى حقيقيا، يعني لمس عدم استقلالية عالم الإنسان، أي لمس عدم استقلالية الممكن والمعلول لمسا لا معرفة بالدليل والبرهان. تارة الإنسان يقيم الدليل على أن الممكن لا بد له من علة، وتارة يلمس فناء الإمكان، فالتدلي لمس لفناء الإمكان وليس دليلا يقام على فناء الإمكان. وفرق لا يفك ولا ريب فيه على أن اللمس الفنائي غير معرفة الفناء بالدليل والبرهان، هذا لا نتردد فيه. فلا نزاع لنا في كلمات العرفاء كبرا، وإنما النزاع والكلام في الصغرى. هل من يدعي العرفان هو من أهل هذه المقامات أو ليس من أهلها؟ وإلا فعميت عين لا تراك عليها رقيبا. والتدلي إليه تعالى امتثالا، بلي والتدلي إليه تعالى امتثالا. لماذا شرحت هذا الكتاب؟ أي امتثالا تعليل لشرح هذا الكتاب. لماذا شرحت هذا الكتاب؟ قال امتثالا
لأمره أي لأمر المؤلف يريد أن يقول لماذا شرحت خصوص الحكام. يقول شرحت خصوص الحكام امتثالا لأمري المؤلف. أين المؤلف من القيصري؟ القيصري ليس في الميزان للمؤلف، وبينه وبين المؤلف زمن. قال لأن ابن العربي يقول جئت بهذا الكتاب فخذوه واشرحوه وبينوه فهو أمر للأجيال، فكنت مأمورا عليكم السلام، فكنت مأمورا امتثالا لأمره أي لأمر المؤلف، وانقيادا لحكمه أي لحكم المؤلف. فلا يورد إشكال أنه من وكيف أمره، وانقيادا لحكمه حيث قال الشيخ ابن العربي، حيث قال أي الشيخ ابن العربي ماذا قال؟ هذه الرحمة التي وسعتكم، هذه الرحمة التي وسعتكم، وهي الكتاب الذي يدعي ابن العربي أنه أعطي من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عليه السلام، حيث قال ابن العربي هذه الرحمة التي وسعتكم فوسعوا، وسعتكم هذه الرحمة، لا تعيشوا البخل، عيشوا العطاء، عيشوا العطاء، فليكون الإنسان محقا، لا أن يكون بخيلا في العلوم وفي عطائها، لأن البخل قد يكون ماليا وقد يكون معنويا. فكم من عارف يتكلم بالرموز التي لا تفهم بخلا منه من سرايا في العرفان والدراية. بل في الحقيقة هذا النوع من الحسد هو أن يكون الإنسان مختصا بشيء ويحاول أن لا يعرف غيره ذلك الشيء وتلك الحقائق. فوسعوا ودخولا، ولماذا شرحت الكتاب؟ تعليل ثاني لشرح الكتاب، ودخولا في من قال تعالى فيهم ومما رزقناهم ينفقون. أريد أن أكون مصداقا من مصادق هذه الآية، رزقت فأسم كتاب عظيم فأريد أن أبذل مما رزق. ومما رزقناهم ينفقون. بعد ولماذا شيخنا القيصري شرحت هذا الكتاب؟ قالوا أداء لشكره تعالى، لشكر المنعم، المنعم أنعم فكيف أشكره ببذلي ونفي نعمه على الخلق. وأداء لشكره تعالى كما قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فشرحت فيه أي في هذا الكتاب مستعينا بالله طالبا لرحمته أن أفيد بعض من فتح الله له، أن أفيد أصحاب البصائر، أصحاب القبول والاستعداد. أما من عميت عيونهم وبصائرهم فلا يفيدون ولا يستفيدون. أن أفيد بعض ما فتح الله لي، أن أفيد بعض ما فتح الله لي فيه وما استفدت من كتب الشيخ ابن العربي. هذا إذا قرأنا أن أفيد يعني بالفاء، وقد ورد في بعض النسخ أن أفيد، وقد ورد في بعض النسخ أن أفيد، أن أفيد بعض ما فتح الله لي فيه، أن أفيد واضح يعني ما أفادني الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب أن أفيد به غيري إفادة أفادية إلى آخر العبارة. أن أقيد ماذا يريد؟ المعنى، الألفاظ وضعت للمعاني، الألفاظ وضعت قوالب تحت معانيها، فالمعاني أوسع دائرة من الألفاظ، فالمعاني أوسع دائرة من الألفاظ. فكم من لفظ أو رب لفظ لا يحكي من المعنى إلا بعدا من الأبعاد، فيبقى المعنى في قلب صاحبه. كون كتاب يتمكن أن يبين المعاني بأبعادها وأطوارها وأعماقها وبطونها للعارفين هو القرآن المجيد وما كان بلسان أهل الأصمة. أما بقية الكتب فهي تقييد للمعاني العالية، لأن المعنى العالي إذا قيد بقوالب الألفاظ أصبح فهمه صعب، كما وأن الشعر قيد للنثر، الإنسان ما دام يتكلم خطابة ومسرا وأكثر انطلاقا وتمكنا من بيان المعاني، إذا قيدته أن يتكلم بشعر أصبح مقيدا في متون وقواف الشعر، فيقول كذلك وأن أقيد، بل أن أقيد بعض ما فتح الله لي فيه، أن أقيد بعض ما فتح الله، لأن كل ما فتح الله لي لا أتمكن أن أتي به بقالب الألفاظ، فلا بد من تقييده، فلا بد من تضييقه سمن بإطارات وقوالب الألفاظ. وما استفدت من كتب الشيخ ابن العربي وكتب أولاده، أولاد الشيخ، هل كان أولاد الشيخ عرفاء؟ كلا، المراد من أولاده من كانوا على نسبه، فهم أولاده في سيره وسلوكه، واضح المثل؟ فهم مثل ما يقولون المسلمون إخوة، ليس المعنى الأخوة من أم وأب، الأخوة الإسلامية. وكذلك أولاد ابن العربي من كانوا، عليكم السلام في طريق العرفان، بل من كتب الشيخ وكتب أولاده، أي أولاد ابن العربي الذين هم تلامذته الروحانيون رضوان الله عليهم أجمعين، بعبارة واضحة وإشارة لائحة من غير إيجاز مفل ولا تطويل ممل، شارطا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.